واما حكمة التكرار فقيل للامتثال به وتعظيم شأنه، وقيل كرره صلى الله عليه وسلم على عادته في تكرار الكلام مجتمعا، والاول والغرور والله اعلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أسباب لنحو الخطايا ورفع الدرجات. السبب الأول إسباب الوضوء على المشارك، وقد دل القرآن الكريم على أن الوضوء سبب من أسباب تكثير الخطايا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم. فقوله عز وجل يطهركم يشمل طهارة بدن الماء وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا، ولا تكون إتمام النعمة إلا بحفظ الخطايا ومغفرتها. قال الله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. متى تتم النعمة؟ غفران الذنوب. إذا القرآن دل على أن الوضوء سبب من أسباب محو الذنوب، ولا يخفى عليكم ما قد تقدم معنا من مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان توضا كوضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ما ثبت فيما مضى من قوله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. وفي روايه عند مالك ان بالمضمضه تخرج ذنوب الفم، وبالاستنشاق تخرج ذنوب الخياشيم، وتخرج من مشاكل العينين مع غسل الوجه، وهكذا. واما حكم الثواب على الوضوء الوارد في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يرفع الله به الدرجات، فقد ثبت من حديث عمر فيما مضى قوله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. وقر معنا من طريق حديث: تبلغ الحلية من المؤمنين من حيث يبلغ الوضوء، وهذا من رفع الدرجات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: انتم الغر المحجلون، وبه يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم، ونلوذ بحوضه بسبب الوضوء، وهذا ايضا من رفع الدرجات بسبب الوضوء. ولكن قيد الوضوء هنا بأمرين اثنين: ليس كل وضوء يحط الخطايا ويرفع الدرجات، فلا بد لهذا الوضوء الذي ترتب عليه هذه الثمرة أمران: الأول الإسباب، وإسباب الوضوء إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب السابغ الذي يغطي جميع البدن. وقد ورد عند البزار من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. واسناده لا باس به. اذا اسبغ الوضوء سبب من اسباب ايش؟ الأسباب رفع الدرجات، غفر له الأسباب حق الخطايا ومحو الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد ثبت عند النسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسباب الوضوء شطر الإيمان. إسباب الوضوء شطر الإيمان. إذن هذا الوضوء الذي يحط الخطايا ويرفع الدرجات الاسلام. ودائما الخير الثاني او الشر الثاني بهذا الامور الذي يترتب عليه هاتان القبيلتان لا بد ان يكون على الكريهات، اي ان يجعله المكلف ونفسه كارها. وقد فسر ذلك بتفسيرات كثيره، منها مثلا ان يفعله عند وجود المصائب، فان النفس تطلب الجزع، فالاشتغال عنه بالصبر وبالمبادره في الوضوء والصلاه هي علامه الايمان. ومصداق ذلك قول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاه وان هذا كبيره الا على الخاشعين. وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. والوضوء مفتاح الصلاه، وقد يصفأ به حراره القلب الناشئه عن الم المصائب، كما يؤمر من غضب باصفاء غضبه بالوضوء. وفسر الكريهات ايضا وعلى تفسير قوي ومحتمل بالبرد الشديد، ويشهد له ما ورد في حديث معاذ وهو حسن: استاذ الوضوء على الكبرات والصبر شده البرد. ولا ريب ان اسباب الوضوء بشده البرد يشق على النفس وتتالم به، وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها ان فعل المكلف باخلاص فانه يكفر ذنوبه. كان المرض وهو يزعج النفس ولا دخل النفس فيه مكفر، فما بالكم بالذي يزعج النفس ويدخله المكلف على نفسه بارادته وبمشيئته، فهذا يكفر الذنب بلا شك. نعم. نعم، أي وقت الكره وقت الشدة الإنسان يشعر يتوقف. لكن إخوان أقول: رجل أمامه عبادتان، عبادة يفعلها دون مشقة، وعبادة يفعلها في مشقة، أو يتلقى حتى يدخل المشقة على نفسه، هل هذا جائز؟ لا. العبادة تتكلم عن المشقة هي التي هذا، أما أن تخرج الإنسان عن السائلة وأن يتفقد أن يدخل نفسه في المعارك وفي الضيق والشدة، فهذا أمر ليس من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث التجار بإسناد سنتين زاد الوضوء ترتب عليه ما تقدم وما تأخر. في حديث عثمان بن التجار ما تقدم وما تأخر. أما السبب الثاني من أسباب تكثير الذنوب ما هو؟ النهي إلى الجماعات، إعمال الأقدام في الجماعات، وهذا يكون على وجه التمام والكمال إذا توضأ الإنسان في بيته واحد الوضوء. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تطرق على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ، وهذا شرط مهم، ليس كل صلاة جماعة تتضاعف بينها ب25. قال: وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يدركه الا الصلاه لم يكن قوه الا رفعت بها درجه وحط بها عنه خطيئه، فاذا صلى التزم الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. وثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله الا كان قوه احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. وهذا يشهد لاحد وثبت في الصحيحين ايضا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه. وثبت في صحيح ابن حبان ومسند الامام احمد من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تطهر الرجل ثم اتى المسجد يرعى الصلاه كتب له كاتبا بكل خطوه يخطوها الى المسجد عشر عتبات. والظاهر ان هذا يختلف باختلاف الاخلاص واحسان الوضوء واحسان النيه. وفيهما ايضا من حديث عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح الى المسجد جماعه فخطوتاه خطوه تبقى سيئه وخطوه تكتب حسنه. والشاهد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابن حبان قال وخطوه تكتب حسنه زاهدا راجئا. فهذا الزهاد والقياس كل خطوه الزهاد والقياس تحط خطيئه وترفع درجه. وهذا يشمله عموم الحديث. وفي سنن ابي داود عن ابي امامه سليم بن عجلاء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم وهذا يدخل في واقع الدرجات. وفي سنن ابي داود عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاه لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله له بها حسنه ولم يضع قدمه اليسرى الا حق الله عنه بها سيئه الا حق الله بها خطيئه فليفرق او يباعد فاذا المسجد فصلى في الجماعه غفر له. وهنا في الفرق